هل سبق أن بدأت شيئاً بحماس ثم خمد ذلك الحماس بعد أيام؟ هل وجدت نفسك تضع أهدافاً جميلة في الليل لتستيقظ في الصباح وكأن شيئاً لم يكن؟ لست وحدك، هذه التجربة يمر بها كثيرون مرة تلو الأخرى، حتى يظن البعض أن المشكلة فيهم، ولكن الحقيقة أعمق من ذلك. المشكلة ليست في أنك لا تملك الإرادة، بل في أنك لم تبني بعد عقلية الالتزام. في هذا الكتاب لن نعدك بتغيير حياتك بين ليلة وضحاها، ولن نزعم أن الطريق سهل أو خال من التحديات، لكننا سنمشي معا خطوة بخطوة نحو بناء عقلية مختلفة، عقلية لا تنهار عند أول تعب ولا تتوقف عند أول عثرة، بل تعرف كيف تواصل وكيف تنجح ولو ببطء. النجاح ليس حكرا على الأقوياء، بل على من يعرف كيف يلتزم ويثابر ويعود حتى بعد الفشل. الالتزام ليس شعورا عابرا ولا قرارا لحظيا، هو بناء داخلي يبدأ من فهم النفس وتحديد الهدف واكتساب العادات وتطويع البيئة. إنه فن إدارة الذات في وجه التشتت والخوف والتسويف، وفي كل فصل من هذا الكتاب سنحاول أن نمدك بأدوات عملية وتأملات واقعية تساعدك على الانتقال من التمني إلى الفعل، ومن الحماس المؤقت إلى الالتزام العميق. هذا الكتاب موجه إليك سواء كنت في بداية الطريق أو عدت إليه بعد انقطاع. لا تحتاج فيه إلى خلفية علمية أو خبرة سابقة، بل فقط إلى نية صادقة بأن تكون نسخة أكثر ثباتاً من نفسك، لأنك تستحق أن تنجح وتملك القدرة على أن تلتزم، وكل ما تحتاجه هو أن تبدأ ولا تتراجع، لأن ما ستتعلمه اليوم قد يكون نقطة التحول التي كنت تنتظرها. الفصل الأول، لماذا نبدأ ولا نكمل؟ نبدأ بأحلام كبيرة، بدافع قوي، بخطط مليئة بالحماس. نشتري الأدوات، نرتب الجداول، وربما نشارك من حولنا أهدافنا بكل ثقة، ولكن ما إن تمر أيام قليلة حتى يتسلل التباطؤ يبهت الاندفاع، ثم نجد أنفسنا وقد عدنا لنقطة البداية وكأن شيئا لم يكن. يتكرر المشهد ذاته مرارا، ومع كل تكرار نفقد جزءا من إيماننا بأنفسنا. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: لماذا نبدأ ولا نكمل؟ في الحقيقة ليست المشكلة في البدايات، فالبداية غالبا ما تكون سهلة لأنها مدفوعة بموجة من الحماسة أو الخوف أو الإلهام اللحظي، لكن ما لا ندركه هو أن البدايات وحدها لا تبني النتائج، وأن الاستمرار يتطلب ما هو أعمق من مجرد شعور عابر. إننا نتراجع لأننا نظن أن الحماس كاف، بينما في الواقع الالتزام هو الوقود الحقيقي لأي إنجاز طويل الأمد. واحدة من أكبر العقبات التي تواجهنا هي أننا ننتظر الشعور المناسب لكي نتحرك. نقول لأنفسنا: حين أشعر أنني مستعد سأبدأ، أو حين أكون في المزاج المناسب سأكمل، لكن الحقيقة المؤلمة هي أن المزاج متقلب، والمشاعر لا يمكن الاعتماد عليها كخطة حياة، ولذلك حين يختفي الدافع يتوقف العمل، ونبدأ في خلق الأعذار التي تجعل التراجع يبدو مبررا. إضافة إلى ذلك، كثير منا يضع أهدافا ضخمة دون أن يخطط لخطوات صغيرة واقعية. نقفز من الصفر إلى 100، ثم ننهار تحت وطأة التوقعات غير المنطقية. ننسى أن التغيير الحقيقي لا يأتي دفعة واحدة، بل يتشكل بالتدريج مع كل خطوة بسيطة نلتزم بها كل يوم. ومن هنا تتحول الأهداف إلى أعباء، والأحلام إلى مصدر ضغط، فننفر منها بدلا من الاقتراب منها. إن أول خطوة نحو بناء عقلية لا تعرف التراجع هي أن نعترف بواقعنا دون تزييف، أن نواجه أنفسنا بصراحة. نحن لا نكمل ليس لأننا ضعفاء أو فاشلون، بل لأننا لم نتعلم بعد كيف نلتزم، وهذا بالضبط ما سيأخذنا فيه هذا الكتاب، رحلة من الفهم إلى الفعل، ومن التردد إلى الثبات، حيث يصبح الالتزام عادة لا عبئا وطريقة حياة لا قرارا عابرا. الفصل الثاني، ما هو الالتزام فعلا؟ غالبا ما نخلط بين التحفيز والالتزام ونظن أنهما الشيء نفسه، ولكن الحقيقة أن التحفيز هو شرارة البداية، بينما الالتزام هو النار التي تبقى مشتعلة حين تختفي الشرارة. التحفيز شعور يأتي ويذهب، أحيانا يظهر بعد مشاهدة فيديو ملهم أو قراءة قصة نجاح، لكن الالتزام ليس شعورا بل قرار داخلي عميق بالاستمرار حتى حين يغيب الشعور. التحفيز مؤقت بطبيعته، فهو يتأثر بالظروف والمزاج والبيئة. قد تستيقظ يوما وأنت متحمس للتمرين أو الدراسة، وفي اليوم التالي لا تجد أي دافع. أما الالتزام فهو لا يسأل هل أشعر بالرغبة، بل يسأل: ما الذي يجب علي فعله اليوم؟ إنه نوع من الانضباط الذاتي، حيث تصبح الأفعال اليومية غير مرتبطة بتقلباتك العاطفية. لكي نفهم الالتزام بعمق علينا أن نراه كعهد بينك وبين نفسك، عهد لا يعتمد على الظروف ولا على رأي الآخرين، بل ينبع من إيمانك بأن ما تفعله يستحق. إنه أن تبقى في المسار حتى لو تباطأ التقدم، حتى لو لم يركز أحد عليك، وحتى لو شعرت بالتعب أو الشك. والالتزام لا يعني أن كل يوم سيكون مثالياً، بل يعني أن تتعلم كيف تعود للطريق حتى لو انحرفت عنه. ومن المهم أن ندرك أن الالتزام لا يولد فجأة، بل يبنى تدريجياً من خلال الممارسة والتكرار. هو مثل العضلة، يقوى بالاستمرار ويضعف بالإهمال. لذلك من يظن أنه يحتاج إلى تحفيز دائم ليعمل سيظل ينتظر طويلاً. أما من يفهم أن العمل يأتي أولاً ثم يأتي الشعور لاحقاً، فقد بدأ يخطو فعلياً نحو الالتزام الحقيقي. في النهاية، الفرق بين من يصل ومن يتراجع لا يكمن غالباً في الموهبة أو الإمكانيات، بل في هذا الفارق الجوهري. البعض يعمل حين يشعر بالرغبة، والبعض الآخر يعمل لأنه التزم حتى حين تغيب الرغبة. والفرق بين الاثنين يصنع الحياة التي يعيشها كل منهما. فاختر موقعك وابدأ ببناء التزامك الحقيقي من اليوم. الفصل الثالث، عقلية كل شيء أو لا شيء. أحد أكبر الأعداء الخفيين للالتزام هو ما يعرف بعقلية كل شيء أو لا شيء. هذه العقلية تقول إما أن أبدأ بداية مثالية وأبقى منتظما تماما، أو لا فائدة من المحاولة أصلا، وهي التي تجعل الكثيرين يتوقفون عن العمل فقط لأنهم فوتوا يوما من خطتهم، أو لأنهم لم يؤدوا المهمة كما كانوا يتمنون. في ظاهرها تبدو حازمة وطموحة، لكنها في الواقع فخ عقلي خادع يقتل الاستمرارية ويغذي التراجع. الذي يقع في فخ الكمالية لا يقبل الأخطاء ولا يعترف بالتدرج، ويرى النجاح كقمة تبلغ بقفزة واحدة. وعندما تصطدم هذه الصورة المثالية بواقع الحياة الذي لا يخلو من عراقيل وإرهاق وانشغال، يشعر بالإحباط سريعا ويتوقف. وهنا يتبدد الالتزام، ليس بسبب نقص الإرادة، بل بسبب صورة مثالية غير واقعية وضعها الإنسان لنفسه. لكن الحقيقة هي أن النجاح لا يبنى على الكمال، بل على الاستمرارية. والبديل الحقيقي لعقلية كل شيء أو لا شيء هو عقلية شيء أفضل من لا شيء. هذه العقلية تعني أنك حين لا تستطيع إنجاز كل ما خططت له، فافعل ما تستطيع ولو القليل. 10 دقائق من العمل أفضل من لا شيء. خطوة صغيرة في اتجاه الهدف أفضل من الوقوف مكانك. عندما تسمح لنفسك أن تكون غير مثالي، فإنك تفتح باب الالتزام الحقيقي. الالتزام ليس أن تفعل كل شيء دائما، بل أن تبقى حاضرا في اللعبة حتى حين لا تكون في أفضل حالاتك. ومع الوقت تصبح العادات أكثر ثباتا وتقل الفجوات، ويصبح الإنجاز جزءا طبيعيا من نمط حياتك، لا عبئا ثقيلا على ظهرك. تذكر دائما، من يسير خطوة كل يوم يصل، حتى لو تعثر أحيانا. أما من ينتظر اللحظة المثالية فقد لا يبدأ أبدا. لذلك دع عنك وهم الكمال وابدأ بما تستطيع، وامنح نفسك الإذن بأن تكون إنسانا حقيقيا لا روبوتا. فهكذا تبنى عقلية لا تعرف التراجع. الفصل الرابع، كسر دائرة التسويف. التسويف ليس مجرد عادة سيئة، بل هو نمط تفكير يتسلل بهدوء إلى حياتنا ثم يتحول إلى دائرة مغلقة نكررها بلا وعي. تبدأ الدائرة بجملة مألوفة، سأبدأ غدا، ومع كل تأجيل يزداد الشعور بالذنب، ثم يتولد ضغط داخلي، فنؤجل مرة أخرى هربا من هذا الشعور، فتزداد المشكلة تعقيدا. وفي النهاية نجد أنفسنا نعيش حياة مؤجلة، نخطط كثيرا ونفعل قليلا، ونقول لو أنني بدأت منذ أشهر لكنت انتهيت الآن. لفهم التسويف جيدا علينا أن ندرك أنه لا يرتبط دائما بالكسل، بل أحيانا هو قناع للخوف، الخوف من الفشل أو من النجاح ومسؤولياته، أو من مواجهة النقص في قدراتنا. وأحيانا أخرى يكون نتيجة تصورات خاطئة عن العمل نفسه، كأن نراه مهمة ضخمة لا تطاق فنؤجله كي لا نواجه مشقة البدء. لكن الحقيقة أن الجزء الأصعب في أي مهمة هو البدء فقط، وما إن نتحرك حتى يصبح ما كنا نخشاه أبسط مما تخيلنا. لذلك أول أداة عملية لكسر دائرة التسويف هي أن تعتمد على قاعدة بسيطة وفعالة، قاعدة الدقيقتين، وتعني أن تلتزم ببدء المهمة لمدة دقيقتين فقط. يبدو الأمر تافها، لكنه فعال، لأن الهدف هو تحريك العجلة لا إتمام كل شيء دفعة واحدة. وغالبا بعد دقيقتين من الفعل ستجد نفسك استغرقت 20 دقيقة دون أن تشعر. أداة أخرى فعالة هي أن تجزئ المهام، فالدماغ يهرب من المهام الغامضة أو الكبيرة لكنه يتجاوب مع خطوات صغيرة وواضحة. بدل أن تكتب في جدولك ابدأ المشروع، اكتب افتح الملف أو اكتب أول فقرة. بهذه الطريقة يتحول العمل من عبء ثقيل إلى خطوات يمكن تنفيذها الآن لا لاحقا. أخيرا عليك أن تتحدى نفسك بتغيير السؤال. بدلا من أن تقول هل أشعر أنني مستعد، اسأل ما هو أصغر فعل يمكنني فعله الآن. بهذه البساطة تبدأ كسر الدائرة. لا تنتظر الغد، لأن الغد لن يمنحك طاقة سحرية. ما تفعله الآن حتى لو كان صغيرا هو ما يبني التزامك ويحطم قيود التأجيل خطوة بعد خطوة. الفصل الخامس، الالتزام يبدأ من الهوية. كثيرا ما نحاول تغيير عاداتنا أو زيادة التزامنا عبر تغيير السلوك فقط. نركز على ما نريد فعله، أن نتمرن بانتظام أو نقرأ أكثر أو نلتزم بخطة يومية، لكن ما نغفل عنه هو أن السلوك ينبع من الداخل، من صورة الإنسان عن نفسه. فمهما حاولت أن تلتزم بسلوك معين، إن لم تتغير نظرتك لهويتك فستجد نفسك تعود سريعا لنقطة البداية. لنأخذ مثالا بسيطا، من يرى نفسه كسولا سيبدأ العمل وهو يحمل داخله شعورا بالشك، كأنه يقول لنفسه لن أستمر طويلا فأنا لا ألتزم عادة. هذه الفكرة وحدها كفيلة بأن تضعف عزيمته، بينما من يرسخ في داخله هوية مختلفة مثل أنا شخص يلتزم حتى عندما يكون الأمر صعبا، فإنه سيتصرف بناء على هذه القناعة حتى في الأيام التي يضعف فيها الحماس. الهوية ليست شيئا نولد به، بل شيء نخلقه بالتكرار. كل مرة تنفذ فيها التزاما صغيرا فأنت لا تنجز فقط، بل ترسل لنفسك رسالة، أنا الشخص الذي يفعل ما يقول. ومع الوقت تتراكم هذه الرسائل وتصبح جزءا من صورتك الذاتية. وهذا هو التحول الحقيقي، عندما لا تفعل الأشياء فقط لأنك تريد، بل لأنك تؤمن أن هذا هو ما يفعله الشخص الذي أصبحت عليه. ومن هنا نفهم أن بناء الالتزام لا يبدأ بالخطة، بل بالهوية التي نختارها. اسأل نفسك، من تريد أن تكون؟ لا، ما الذي تريد فعله فقط؟ هل تريد أن تكون شخصا منضبطا، قارئا دائما، صاحب مشروع مثابر؟ ثم بعد ذلك ابدأ بالتصرف الصغير الذي يعكس تلك الهوية وكرره يوما بعد يوم. فالهوية لا تكتسب بكلام نردده، بل بأفعال نكررها. تغيير النظرة إلى الذات هو جذور الالتزام العميق. فإن رأيت نفسك كما كنت دائما فستبقى كما كنت دائما، أما إن بدأت تتصرف كما تريد أن تصبح ولو بخطوات متواضعة فستتفاجأ كيف يتغير كل شيء، لأن من يؤمن بشيء عن نفسه يصعب عليه أن يخالفه طويلا. فاختر بعناية من تكون، ثم عش كل يوم لتثبت ذلك لنفسك. الفصل السادس، من وضوح الهدف يولد الإصرار. من الصعب أن تلتزم بشيء لا تعرف بالضبط ما هو أو لماذا تفعله. الالتزام الحقيقي لا يبنى على الحماس العشوائي، بل على هدف واضح محدد وملهم. حين يكون الهدف غائما يتسلل التردد، وحين نفتقد السبب يضعف الاستمرار. لكن عندما نرى وجهتنا بوضوح يصبح لكل خطوة معنى ولكل تعب غاية، ويولد من هذا الوضوح إصرار لا يضعف بسهولة. الخطأ الشائع أن كثيرا من الناس يضعون أهدافا لأنهم يظنون أنه يجب عليهم ذلك أو لأن الجميع يفعل، ولكن الالتزام لا يشعل إلا حين يرتبط الهدف بما يهمك أنت شخصيا، بما يشبهك، بما يتصل بقيمك أو يلامس حلما دفينا في داخلك. الهدف الفعال ليس فقط ما يكتب في دفترك، بل ما يوقظ فيك شيئا حين تفكر فيه. ولبناء هدف ملهم وواضح اسأل نفسك بصدق، ماذا أريد ولماذا أريده؟ لا تكتفي بصيغة سطحية مثل أريد أن أنجح، بل احفر أعمق، ماذا يعني النجاح بالنسبة لك؟ ما الشعور الذي تبحث عنه؟ من تحب أن تكون؟ هذا السبب العميق هو ما يشعل نار الالتزام حين تبرد المشاعر ويمنحك طاقة للاستمرار حين يبدو الطريق صعبا. إلى جانب ذلك لا بد أن يكون الهدف محددا وقابلا للقياس والتقسيم، لأن الالتزام يحتاج إلى طريق مرسوم لا إلى رغبة عائمة. هدفك يجب أن يترجم إلى خطوات يومية واضحة وإلى مراحل يمكن تتبعها. فحين ترى التقدم حتى لو كان صغيرا يتولد لديك شعور بالإنجاز، وهذا يعزز رغبتك في الاستمرار. فالوضوح لا يختصر الطريق فقط، بل يجعله ممكنا. تذكر دائما، الغموض يولد التردد، أما الوضوح فيخلق التصميم. لذلك لا تبدأ التغيير من الفعل فقط، بل من رسم الوجهة. وضوح الهدف ليس رفاهية، بل ضرورة نفسية وعملية. ومن يعرف إلى أين يتجه يقل احتمال أن يتوقف مهما تأخر أو تعثر، لأن في داخله ضوءا يرشده. الفصل السابع، قوة العادات الصغيرة. غالبا ما نخطئ في التفكير بأن التغيير الكبير يحتاج إلى جهود هائلة دفعة واحدة، وأن النجاح يأتي من انفجارات من الحماس والعمل المكثف، لكن الواقع يثبت أن التقدم البسيط والثابت هو الأساس الحقيقي لأي نجاح دائم. العادات الصغيرة التي نكررها يوميا مهما بدت بسيطة أو غير مهمة هي التي تصنع الفارق الكبير مع مرور الوقت. لماذا؟ لأن الدماغ يعشق الروتين، وعندما يصبح السلوك عادة يقل الاحتياج إلى بذل إرادة كبيرة أو التفكير المستمر، فيتحول العمل إلى شيء طبيعي ومريح. على العكس، عندما نعتمد على دفعات من الحماس المؤقت نستهلك طاقة ضخمة في البداية ثم ننهار سريعا، مما يعيدنا إلى نقطة الصفر أو حتى إلى ما هو أدنى. علاوة على ذلك، العادات الصغيرة تبني شعورا مستمرا بالإنجاز. حين تكمل خطوة بسيطة يوميا تشعر بأنك تمضي قدما، وهذا الشعور بدوره يولد الحافز للاستمرار، وهذا يعكس قاعدة أساسية في علم النفس: النجاح يعزز الالتزام، والالتزام يعزز النجاح، وهو حلقة إيجابية تغذي نفسك وتدفعك للأمام. لكن ليس كل عادة صغيرة تؤدي إلى نتائج إيجابية، بل تلك التي تختار بعناية وتدمج في روتينك اليومي. بدلا من محاولة تغيير كل شيء دفعة واحدة، اختر عادة صغيرة قابلة للتنفيذ بسهولة وكررها حتى تتقنها، ومع مرور الوقت ستتضاعف هذه العادات وتنتقل إلى بناء عادات أكبر وأقوى، فتتحول حياتك تدريجيا إلى نسختك الأفضل. في النهاية، التزامك لا يقاس بكمية الجهد المفاجئ، بل بثباتك اليومي. فكر في الأمر كالقطرة التي تحفر الصخر، لا بالقوة التي تهدمه فجأة. احترم قوتك في البدايات الصغيرة، وامنح نفسك الوقت لتتحول تلك العادات الصغيرة إلى قوة دافعة لا يمكن التراجع عنها. الفصل الثامن: النظام أهم من النية. عندما نقرر التغيير، كثيرا ما نعتمد على النية الجيدة والرغبة الحماسية في البداية، لكن الواقع يؤكد أن النية وحدها لا تكفي، لأن الحماس يتلاشى سريعا أمام تحديات الحياة اليومية. هنا يظهر الفرق الكبير بين من يعتمد على النية فقط ومن يبني نظاما يوميا متينا يدعم التزامه بشكل تلقائي ومستمر. النظام هو الإطار الذي يجعل الالتزام عادة وليس مهمة، هو الروتين الذي يعيدك إلى الطريق دون الحاجة إلى قوة إرادة هائلة أو محفزات خارجية. بدلا من انتظار الحماس أو الظروف المناسبة، يصبح العمل جزءا طبيعيا من يومك، كتنظيف الأسنان أو تناول الطعام. وهنا يكمن سر النجاح في تحويل الهدف إلى نظام ثابت يسهل الالتزام به مهما كانت الظروف. لبناء هذا النظام عليك أولا أن تحدد أوقاتا ثابتة لأهم مهامك، وتخطط خطوات واضحة بسيطة تكررها يوميا، ثم تهيئ بيئتك لتساعدك، مثل وضع أدوات العمل في مكان ظاهر أو إزالة المشتتات. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فرقا كبيرا، لأنها تقلل المقاومة التي تواجهها يوميا وتجعل الاستمرار أسهل وأكثر طبيعية. علاوة على ذلك، النظام يمنحك حرية ذهنية. بدلا من أن تهدر طاقتك في اتخاذ القرار كل مرة، هل أعمل الآن أم أؤجل، يصبح القرار تلقائيا والجهد موجها نحو التنفيذ، وهذا يخلق حالة من الانسيابية تساعدك على الصمود أمام الصعوبات والتراجع. في النهاية، لا تعتمد على قوة النية وحدها، بل صمم نظاما قويا يمكنك من الالتزام دون عناء يوميا. فالنية تشعل البداية، لكن النظام هو الذي يبقي النار مشتعلة. وعندما تدمج النظام في حياتك، يصبح الالتزام عادة، والعقلية التي لا تعرف التراجع حقيقة ملموسة في كل يوم تعيشه. الفصل التاسع: الانضباط لا يعني القسوة. يخلط كثير من الناس بين الانضباط الذاتي والقسوة على النفس، فيظنون أن الالتزام الحقيقي يتطلب ضغطا دائما وحرمانا مستمرا وتوبيخا قاسيا كلما أخطأوا. لكن هذا الفهم مشوه، بل ويضعف الالتزام على المدى الطويل. فالحقيقة أن الانضباط ليس عدو الراحة، بل هو صديق الحكمة والاتزان. والانضباط الذكي لا يرهقك بل ينظمك. الانضباط الحقيقي لا يعني أن تضغط على نفسك بلا هوادة، بل أن تفهم نفسك جيدا وتديرها بذكاء، أن تضع قواعد واضحة ولكن مرنة، أن تلتزم بخططك ولكن تسمح لنفسك بالاستراحة دون تأنيب، أن تحاسب نفسك ولكن برحمة، لأن التوازن هو ما يجعل الانضباط مستداما. فالقسوة تولد النفور، أما الفهم فيولد الاستمرار. تأمل مثلا في شخص يبدأ يومه بجدول صارم ويوبخ نفسه إن تأخر 10 دقائق أو لم ينجز المهمة كاملة. قد ينجح أسبوعا لكنه سينهار لاحقا، لأن هذا الأسلوب يستنزف النفس بدل أن يدعمها. في المقابل، شخص آخر يضع نظاما مرنا، يعرف متى يدفع نفسه ومتى يهدئها، يتعلم من الأخطاء بدل أن يجلد نفسه عليها، سيكون أكثر ثباتا على المدى البعيد. الانضباط الذكي يقوم على الاستمرارية لا المثالية. لا بأس أن تتأخر، أن تتعثر، أن تعدل خطتك، المهم ألا تنقطع، أن تستعيد نفسك بهدوء لا بخوف. فالعقلية المنضبطة ليست تلك التي لا تسقط أبدا، بل التي تعرف كيف تنهض كل مرة بثبات أكبر ووعي أعمق. تذكر دائما، لا تبني التزامك على جلد الذات بل على احترام الذات. فالانضباط ليس صراعا مع نفسك بل تحالف معها، وعندما تتحول من جلاد داخلي إلى قائد رحيم، ستجد أن الالتزام يصبح أخف وأقرب وأدوم. الفصل العاشر، عندما تخذلك الإرادة. لا أحد مهما بدا قويا أو ملتزما ينجو من لحظات الضعف. ستأتيك أيام لا ترغب فيها في الاستمرار، حيث تشعر أن كل ما تبنيه بدأ يفقد بريقه، وأن الحافز خفت والإرادة تراجعت. وهذا طبيعي، فالإرادة مثل الطاقة، لا تبقى في أعلى مستوياتها طوال الوقت، ولا يجب أن تبنى خططك على افتراض أنها ستظل كذلك. عندما تخذلك الإرادة لا يعني هذا أن هناك خللا فيك، بل إنك إنسان. في تلك اللحظات، بدلا من أن تستسلم أو توبخ نفسك، تذكر أنك لست بحاجة إلى أن تشعر بالحماس لكي تستمر. الالتزام لا يعني أن تكون دائم الحافز، بل أن تعرف كيف تتصرف عندما يغيب الحافز. وهنا يظهر دور النظام والعادات والهوية التي بنيت عليها قراراتك. من أكثر ما يساعد في تلك اللحظات هو تقليل سقف التوقعات مؤقتا. إن لم تستطع أن تعمل ساعة، اعمل 5 دقائق. إن لم تستطع أن تجري، فامش. المهم أن تحافظ على الاتصال بالمسار ولو بخيط رفيع، لأن أصعب ما في الانقطاع هو العودة، وأيسر ما في الاستمرار هو أن تبقي جذوة الحركة مشتعلة ولو بهدوء. كذلك راجع لماذا بدأت. أحيانا نغرق في التفاصيل وننسى الصورة الكاملة. تذكير النفس بالهدف الأعمق يعيد ترتيب المشاعر المشتتة. لا بأس أن تأخذ نفسا، أن تبطئ قليلا، أن تعيد التوازن، لكن إياك أن تخلط بين التعب المؤقت والتخلي التام. فالفرق بين الناجحين وغيرهم ليس أنهم لا يتعبون، بل أنهم لا يتركون التعب يقرر عنهم. في النهاية الإرادة قد تخذلك يوما، لكن ما دمت تملك خطة وهوية واضحة وعادة مستمرة، فلن تتخلى عنك نفسك. اجعل من لحظات الضعف جسرا نحو فهم أعمق لذاتك، لا بوابة للهروب. وعش على مبدأ سأستمر حتى لو بخطوة بطيئة لكنها إلى الأمام. الفصل 11، التعامل مع الانتكاسات بدون فقدان الالتزام. في طريق الالتزام لا مفر من السقوط أحيانا. الانتكاسات ليست علامة على الفشل، بل جزء طبيعي من رحلة أي إنسان يحاول التغيير أو تحقيق هدف طويل الأمد. والمهم ليس أن تقع، بل كيف تنهض ومتى تعود وبأي عقلية تستأنف المسير. فالفشل لا يؤذيك إلا إذا فسرته بطريقة خاطئة أو سمحت له أن يطفئ نار التزامك. كثيرون حين يمرون بانتكاسة يتملكهم شعور بالذنب أو الخزي، ويقولون لأنفسهم لقد أفسدت كل شيء، أنا لا أصلح لهذا. فيضاعفون الأثر السلبي لا بسبب الفشل نفسه بل بسبب نظرتهم إليه. لكن الحقيقة أن الفشل لحظة تعليم لا إدانة، وكل انتكاسة تحمل في داخلها بذور التصحيح لمن كان مستعدا للتعلم لا للندم فقط. الخطوة الأولى بعد أي انتكاسة هي التوقف قليلا للتأمل دون تهويل ولا تبسيط. اسأل نفسك، ما الذي جعلني أتراجع؟ هل هناك نمط معين؟ نقطة ضعف متكررة؟ هل كنت أضغط على نفسي أكثر من اللازم؟ هذا النوع من الصراحة مع النفس يحول التجربة من ضربة إلى درس، وكل درس يفهم جيدا يزيدك قوة لا ضعف. بعد الفهم تأتي العودة، ولا يجب أن تكون العودة درامية أو مثالية. السر في السرعة لا في الكمال. لا تنتظر أن تشعر أنك مستعد تماما أو أن تبدأ من جديد بطاقة كاملة، فقط عد بخطوة واحدة، استأنف ولو بجزء بسيط مما كنت عليه. العودة السريعة حتى لو كانت جزئية تمنع تراكم الخسائر وتعيد لك الشعور بالتحكم. وأخيرا ذكر نفسك بأن الانتكاسات ليست عكس الالتزام بل جزء من طريقه. الملتزم الحقيقي ليس من لا يتراجع أبدا بل من يعود دائما. فكل مرة تنهض فيها بعد السقوط تعزز في نفسك صورة الإنسان الذي لا يستسلم بل ينمو. وهذه هي جوهر العقلية التي لا تعرف التراجع. الفصل 12، قوة المحيط في دعم التزامك. الإنسان ليس كائنا منعزلا بل يتأثر شاء أم أبى بما يدور حوله. البيئة التي تعيش فيها والأشخاص الذين تتعامل معهم يوميا لهم تأثير مباشر وعميق على مستوى التزامك حتى دون أن تشعر، فالمحيط إما أن يدفعك للأمام أو يسحبك للخلف، ولا وجود لمنطقة حيادية. عندما تحيط نفسك بأشخاص ملتزمين إيجابيين يقدرون الوقت والطموح والعمل الجاد، فإنك تلقائياً تميل إلى تبني نفس السلوكيات، ليس لأنهم يضغطون عليك، بل لأن الطاقة النفسية تنتقل. ترى النجاح في عيونهم والانضباط في أفعالهم، فتنمو بداخلك الرغبة في أن تكون مثلهم، وهذا هو أثر القدوة الصامت والمؤثر. أما إن كان محيطك مليئاً بالتشكيك والتأجيل والشكوى المستمرة، فستجد نفسك مهما حاولت تنزلق تدريجياً إلى نفس النمط. كلمات بسيطة مثل خف على نفسك، ما الفائدة؟ كلنا نؤجل، كفيلة بتآكل التزامك ببطء. ولذلك من الحكمة أن تراجع محيطك، لا من باب التكبر أو العزلة، بل من باب حماية نفسك وهدفك. لا يعني ذلك أن تقطع علاقاتك بالجميع، بل أن تنتقي من تفتح لهم أبواب التأثير فيك. احرص على وجود شخص واحد على الأقل في حياتك يشجعك، يفهم طموحك، يدفعك بلطف، ويذكرك بمن تكون حين تنسى. وأيضا كن أنت هذا الشخص للآخرين، فدعم الالتزام لا يطلب فقط، بل يقدم أيضا. في النهاية التزامك مشروع شخصي، نعم، لكن لا تستهن بقوة الجماعة من حولك، فالمحيط الإيجابي ليس رفاهية بل ضرورة. وابحث عن أولئك الذين يشعلون داخلك شعور أستطيع، وابتعد عن كل ما يطفئه، لأن عقلية لا تعرف التراجع تحتاج إلى أرض تسقى فيها، لا تقتلع منها جذورها. إذا كنت من محبي كتب التطوير الذاتي والنجاح العملي في الحياة، فلا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل كتاب جديد، كما أدعوك إلى مشاركة هذا الكتاب مع العائلة والأصحاب. الفصل 13، احتفل دون أن تتوقف. في رحلة الالتزام كثيرون ينشغلون فقط بالمحطة النهائية، ويتناسون أهمية التوقف على طول الطريق للاحتفال بما تحقق. قد يبدو الاحتفال أمرا ثانويا أو حتى غير ضروري، لكنه في الحقيقة عنصر جوهري للحفاظ على الحماس واستمرار الدافع، لأن النفس تحتاج إلى أن ترى أثر ما تبذله، لا أن تعيش في جهد مستمر دون شعور بالإنجاز. الاحتفال لا يعني التراخي ولا الانغماس في الكسل، بل هو اعتراف صادق بالتقدم، سواء كان هذا التقدم صغيرا أو كبيرا، فهو يستحق لحظة امتنان أو دفعة تحفيز أو حتى ابتسامة داخلية تقول لنفسك أنا أمضي في الطريق الصحيح. لأن تجاهل الإنجازات ولو كانت بسيطة يخلق شعورا دائما بالنقص، ويضعف الرابط العاطفي بينك وبين هدفك. تتبع إنجازاتك هو أول خطوة نحو هذا الاحتفال الصحي. اكتب ما أنجزته، أرخ تقدمك ولو بسطر واحد في نهاية اليوم. عندما تنظر بعد فترة إلى ما دونته، ستدهش من كمية الجهد الذي بذلته، حتى في الأوقات التي ظننت فيها أنك لا تفعل شيئا مهما. هذا التوثيق لا يغذي فقط الشعور بالفخر، بل يعمق الإحساس بالهوية الجديدة التي تبنيها. لكن الأهم من الاحتفال هو ألا تجعل منه نقطة توقف. كثيرون حين يحققون إنجازا يميلون إلى الاسترخاء المبالغ فيه، أو يفقدون الزخم الذي بنوه. لذلك اجعل من الاحتفال محطة لا نهاية. قل لنفسك أحسنت والآن نكمل، تماما كما يفعل العداء حين ينظر إلى المسافة التي قطعها، ثم يعيد تركيزه على ما تبقى من السباق. في النهاية الالتزام لا يعني الجدية الدائمة والخالية من الفرح، بل هو مزيج متزن من التقدم والانتباه، من العمل والامتنان. احتفل لأنك تستحق ذلك، ولكن لا تتوقف، لأن ما تستحقه أكثر لا يزال ينتظرك. الفصل 14، العقلية التي لا تتراجع. في نهاية هذه الرحلة تتضح حقيقة مهمة، العقلية التي لا تتراجع لا تولد مع الإنسان، بل تبنى خطوة خطوة. هي ليست صفة ثابتة أو موهبة خاصة، بل ثمرة مزيج من الفهم والتدرج والتجربة والانضباط والتعافي من التعثر. كل من مضى في هذا الطريق بوعي يمكنه أن يزرع هذه العقلية في نفسه مهما كانت بداياته. لبناء هذه العقلية لا يكفي أن تعقد النية وتتحمس للحظة، بل أن تفهم نفسك بعمق، تضع أهدافا واضحة، وتبني عادات صغيرة ثابتة، وتطوق يومك بنظام ذكي لا يرهقك لكنه يدعمك بصمت. لا تنتظر الشعور الدائم بالحافز، بل اصنع بيئة تحفزك وأشخاصا يشجعونك وروتينا يقودك حتى عندما تخذلك الرغبة. ستسقط أحيانا وستفتر عزيمتك أحيانا أخرى، هذا ليس ضعفا فيك بل هو جزء من الرحلة. ما يميز العقلية الراسخة هو أنها لا تساوي بين التعثر والانتهاء، بل تعتبر كل انتكاسة فرصة لإعادة الضبط، وكل ضعف نداء للعودة أقوى. أن تنهض بسرعة وتستأنف بثقة، هذه هي العلامة الفارقة، ولا تنسى أن تعيش هذه الرحلة بروح متزنة. احتفل دون مبالغة، تأن دون تساهل، وكن صارما دون قسوة. التوازن هو ما يجعل الالتزام مستداما والعقلية قوية لكنها إنسانية. أنت لست آلة، لكنك تملك قدرة خارقة حين تعرف كيف تدير ضعفك قبل قوتك. وفي الختام، تذكر دائما، القوة الحقيقية ليست في البداية الحماسية، بل في الاستمرار الهادئ. وفي كل مرة تلتزم فيها رغم التعب، تتشكل في داخلك عقلية لا تعرف التراجع، عقلية قادرة على عبور المسافات الطويلة بثبات لا بضجيج. وهذه العقلية ليست بعيدة عنك، بل هي قيد التشكل كل يوم وكل قرار وكل خطوة. خاتمة: في نهاية هذا الكتاب لا ندعي أننا قدمنا وصفة سحرية للتغيير، لأن الواقع أعقد من أن يختصر في نصائح، لكننا حاولنا أن نمد يد الرفق والعقل لكل من تعب من البدايات المنقطعة، وكل من مل من الشعور بالذنب بعد كل محاولة لم تكتمل. هذا الكتاب ليس عن الكمال بل عن الاستمرار، ليس عن البريق اللحظي بل عن النور الثابت الذي لا ينطفئ. لقد رأينا معا أن الالتزام لا ينبع من دفعة عاطفية، بل من هوية داخلية تتشكل بمرور الوقت، ومن عادات صغيرة تبنى بصبر، ومن محيط يرفعك لا يثقل كاهلك، وأن أهم ما في الأمر ليس أن لا تتعثر، بل أن تملك القدرة والرغبة على الوقوف من جديد مرة بعد مرة دون أن تخونك ثقتك بنفسك. عقلية الالتزام لا تعني العناد الأعمى ولا الصرامة المفرطة، بل تعني أن تتصرف بما يتوافق مع قيمك العميقة حتى في لحظات الضعف، أن تختار أن تكمل المسير حين لا تكون الأمور مثالية، وأن تستمر حين يتوقف الآخرون، لا لأنك أقوى بل لأنك أوضح في وجهتك وألصق بهدفك. الحياة ستظل مليئة بالمغريات، بالعقبات، بالتعب وبالضجر أحيانا، لكنها أيضا مليئة بالفرص لمن يعرف كيف يصبر ويثبت ويعدل طريقه دون أن يتركه. ومن يملك هذه العقلية لا يملك فقط وسيلة للنجاح، بل يملك قوة داخلية تبقى معه في كل مرحلة، في العمل والعلاقات والتعلم والنمو الذاتي. وفي الختام، هذا الكتاب لم يكتب لتقرأه فقط، بل لتستخدمه، لتعود إليه عندما تضعف، ولتتذكر أن الالتزام لا يولد دفعة واحدة، بل يبنى كل يوم وكل قرار وكل عودة بعد تعثر. فلا تتوقف لأنك لم تبدأ لتتراجع.